بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يسر تسجيلات الفرقان الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم أيها الإخوة، أنتم شباب الأمة وعدتها وقوتها، كما قال تعالى في شأن الفتوة: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالشباب هو القوة، وهو النشاط، وهو الطموح. فإذا ولى الشباب ولت معه القوة والطموح والفتوة. والأمة اليوم لا قوة لها إلا بشبابها، وتواجه تحديات كبرى لن يستطيع أن يتصدى لها إلا الشباب المؤمن الذي تسلح بالإيمان والمعرفة والعلم والخلق. نحن كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي هذه الخيرية؟ وبما تحققت: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإيمان والعلم والمعرفة والأخلاق، كل ذلك مصدر قوة الأمة. متى ما اختل شيء منها اختلت وضعفت. وكما قال الشاعر العربي في شأن الشباب: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. إذا المرء أعيته المروءة يافعا، فمطلبها كهلا عليه ثقيل. إذا المرء أعيته المروءة، أي عجز عن المروءة والحصول على مراتبها، فمطلبها إذا عجز عنها في حال الشباب والقوة يافعا، فمطلبها كهلا عليه ثقيل. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقد جاءت الأحاديث النبوية في بيان ما يجب على الشباب، كما في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله. إمام عادل، والعدل هنا يتحقق في أمرين: أن يكون عدلا في نفسه، أن لا يكون فاسقا ولا فاجرا، أن يكون من أهل الإيمان والتقوى، وأن يكون عادلا في إمامته. والعدالة في الإمامة تتحقق من خلال شرطين: الأول أن يصل إلى الإمامة بالشورى والرضا، كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، وكما قال عمر في الحديث الصحيح أني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم أو أمرهم، من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتل، وفي رواية صحيحة فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه، لأن الإمامة في الإسلام ليست بالمغالبة ولا بالمنازعة، ولهذا بايع الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يقيم الدولة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وكل هؤلاء الذين بايعوا النبي شباب، كل أنصار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الشباب، وبايعوه على السمع والطاعة، وهو ما تحتاجه الدولة والسلطة، أن يكون هناك سمع واستجابة لما يصدر عنها مما هو في طاعة الله ورسوله، إنما الطاعة بالمعروف، وأن لا ننازع الأمر أهله. من هم أهله؟ من أهل الأمر؟ الذين قال الله فيهم الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، الأمر للمؤمنين، فلا منازعة فيه ولا مغالبة، فلا يبتئت أحد على الأمة في شأن الإمامة قبل اختيار الإمام، ولا يبتئت عليها بعد أن تختار الإمام، فإذا اختارته الأمة عن رضا وشورى تحقق شرط من شروط العدالة والعدل المقصود في هذا الحديث، والشرط الثاني أن يحكم بما أنزل الله، والله عز وجل أمر بالشورى وأمر بالقسط، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ادعوه مخلصين له الدين، وكما قال تعالى في آية أخرى في شأن الرسالة والغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لما؟ ليقوم الناس بالقسط، فالغاية أن يتحقق القسط والعدل، ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالغاية أن يقوم الناس بالقسط وأن يتحقق العدل، كما قال تعالى في شأن من لم يؤمن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أما الإيمان وعدمه فأمره إلى الله يوم القيامة يحاسب عليه الخلق، أما في الدنيا فالمقصود في الدولة الإسلامية أن يتحقق العدل والقسط، ليتحقق بعد ذلك الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولهذا قال تعالى لا إكراه في الدين، لأنه لا يمكن أن يتحقق الابتلاء مع الإكراه، فهذا معنى إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. قيل أن الشباب هو من ما بعد المراهقة أو من البلوغ إلى الأربعين، كل ذلك يعد سن الشباب، شاب نشأ في طاعة الله، وما أحوج الشباب اليوم إلى النشأة والتنشئة في طاعة الله، وهذا من حق الشباب على الأمة وعلى الدولة وعلى المجتمع وعلى الأسرة، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا إلى خطورة دور الأسرة في تنشئة الشباب. فالإنسان ابن أسرته وبيئته ومجتمعه، قلما تجد شابا، بل قلما تجد كهلا هو ابن عقله. لما للأسرة من أثر كبير وخطير على الفرد، فهذه مسؤولية الأسرة، مسؤولية المجتمع في أن يهيئ للشباب المحاضن التي ينشأون فيها على طاعة الله. الجامعات، المعاهد، أماكن العلم والمعرفة، المساجد، كل ذلك يدخل في طاعة الله. من يتسلح بالعلم والمعرفة بقصد الدفاع عن الأمة فهو في سبيل الله. الذي يتسلح بالعلم والمعرفة ليعف نفسه ويبتات لنفسه وأسرته فهو في سبيل الله. شاب نشأ في طاعة الله، والطاعة يدخل في مفهومها كل ما كان واجبا أو مندوبا، كل ما ندب إليه الشارع يدخل في مفهوم الطاعة ويدخل في مفهوم العبادة، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فالإنسان أو الشاب ينشأ في طاعة الله وهو في معهده وفي مدرسته وفي جامعته، وهو يطالع كتبه، وهو يزور أخا له في الله، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذه الأعمال تدخل في معنى الطاعة والعبادة. وليس المقصود أن يكون مصليا أو معتزلا لمجتمعه، بل كما جاء في الحديث: من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد أو بالمساجد، التعلق بالمساجد بالمحافظة على الصلوات فيها، كما جاء في الحديث الآخر: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا؟ انتظار الصلاة إلى الصلاة، إسباق الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتعلق القلوب في المساجد من أسباب الاستظلال بظل الله وظل عرشه يوم القيامة. ورجل قلبه معلق في المساجد، وأحق الناس بهذا هم الشباب، أحق الناس بالمبادرة والمرابطة والمحافظة على الصلوات الخمس هم الشباب لما يتمتعون به من قوة ونشاط وصحة، كما في الحديث الآخر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما الشيء والمريض فقد يجدون عذرا، أما الشباب فلا عذر لهم. ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحب في الله وهو معنى في النفس يقوم فيها فيدفع الإنسان إلى الميل إلى المحبوب، وهذا المعنى الذي يقوم بالنفوس أكثر ما يقوم في نفوس الشباب. وهنا تكمن الخطورة، ميل القلوب إما إلى الله ورسوله يحبهم الله ويحبونه، أو إلى الشهوات والملذات والصور. وهنا كما في الحديث يحشر المرء مع من أحب، رجلان تحابا في الله. وهذا المعنى الذي يقوم بالنفوس إذا نظرنا إليه نجد أنه من الخطورة بمكان. هذه المشاعر النفسية التي يجدها الشاب تجاه من يحب أمرها خطير. ولهذا تجد أن المحبة تدور مع المحبوب على قدر صفاته، فيزداد تعلق القلب بمحبوبه على قدر معرفة هذا القلب بصفات هذا المحبوب وكمالاته. ولهذا كان أحق الخلق بمحبة المؤمنين هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. وفي حديث عمر قال ومن نفسك يا عمر، حتى من النفس. لما؟ لأنك إذا أحببت نفسك أشد من حب الله ورسوله أصبحت طاعتك لها أشد من طاعة الله ورسوله. والمقصود أن تكون الطاعة لله ولرسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كانت نفسك أحب إليك من النبي صلى الله عليه وسلم كانت طاعتك لنفسك أشد من طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يكون مع حال أهل الإيمان، بل لا يتحقق الإيمان إلا بأن تكون الطاعة كلها لله ولرسوله. ولأهمية الحب في الله أمر الشارع بإظهار هذه المحبة وإشاعة هذه المحبة. ولهذا مر رجل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة والله يا رسول الله إني لأحبه، فالتفت إليه النبي فقال هل أخبرته؟ قال لا. وهذه من عادات العرب، فيهم شيء من الجفاء والغلظة، لا يظهرون مشاعر الحب، كما في قصة الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولده الأقرع بن حافص فقال والله يا رسول الله إن لي لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. قال وما أصنع بك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالعرب وإلى اليوم هذه العادات موجودة لشدتهم وغلظتهم، يرون أنه لا يليق بالرجل أن يظهر مثل هذه المشاعر. فجاء الإسلام ليهذب هذه النفوس وليرتقي بها في معارج الكمالات البشرية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأن يخبره، قال اذهب فاخبره بأنك تحبه. ولهذا من السنة إذا أحب المسلم أخا له في الله ليخبره لإشاعة المحبة. ولما لهذه المحبة وللإشاعة من أثر كبير على النفوس. ولهذا جاء في الحديث الآخر لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، شرط دخول الجنة تحقق الإيمان، ولن تؤمنوا حتى إيش؟ حتى تحابوا. أصبحت المحبة في الله شرط لتحقق الإيمان. لا يتصور في أهل الإيمان ألا يكون بينهم محبة وأخوة، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام وإشاعة السلام والتحية مجلبة للمحبة، والمحبة شرط للإيمان، والإيمان شرط لدخول الجنة. هذه المشاعر النبيلة، المشاعر الكريمة، يعبر الإنسان عنها ولا يكتمها، بل يعبر بحبه أو عن حبه لزوجته ولصديقه ولكل من يحبه. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه أيضا للشباب، الشاب قد يستظل بظل الله يوم القيامة بأربعة أسباب أو خمسة أسباب، ها؟ قد يستظل بظل الله وبظل عرشه يوم القيامة لأنه شاب نشأ في طاعة الله، وقد يكون إماما عادلا وهو شاب، وقد يكون قلبه معلق بالمساجد، وقد يتعرض لهذه الفتنة كما تعرض لها سيدنا يوسف وجاءت قصته في القرآن عبرة وعظة للناس وللشباب على وجه الخصوص. وامرأة ورجل دعته امرأة ذات جمال منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يمنعه إلا الخوف من الله. هذه الخشية التي تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أنه يحب الله ورسوله أشد من حبه لكل مخلوق ولكل شيء، فاستحق بهذه المحبة التي منعته من أن يسخط الله عز وجل وأن يأتي ما حرم، كانت سببا في أن يستظل بظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة في يمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة والإنفاق والبذل هذا دليل على إيش؟ على الإيمان. والصدقة برهان كما في الحديث، الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ على الإيمان. الإيمان بماذا؟ بأنه ينفق ليجني، فهو ينفق دينارا فيضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف، فهي برهان ودليل على إيمانه بهذا الغيب. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هؤلاء 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإذا نظرنا في هذا الحديث نجد أن بإمكان الشاب أن تتحقق له هذه الأمور كلها، وأن يستظل بظل الله وظل عرشه يوم القيامة بسبب أو بسببين أو بثلاثة أو بأكثر. وجاء في الحديث الآخر حديث ابن عباس الذي تعرفونه: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله بماذا؟ بطاعته وحفظ أوامره وعدم تجاوزها. احفظ الله بطاعته وبالقيام بما أوجب الله عليك القيام به يحفظك، احفظك في نفسك وفي مالك وفي إيمانك. فالإيمان قد يزول فيفتتن العبد كما جاء في الحديث: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كيف تحفظ إيمانك؟ بحفظك لما أوجب الله عليك القيام به من اتباع أوامره والانتهاء عن زواجره. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، أينما وليت تجد الله معك، لا تحزن إن الله معنا. معية الله عز وجل تجده تجاهك. تعرف على الله بالشدة بالرخاء يعرفك بالشدة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله لا تسأل الخلق. الخلق أعجز أن ينفعوا أنفسهم، الإنسان عاجز عن دفع الضر عن نفسه، فكيف بدفع الضر عن غيره؟ وهو أعجز عن جلب الخير لنفسه، فكيف بجلب الخير لغيره؟ وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة قد اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في الأحاديث أيضا في شأن الشباب: اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك. الشباب قبل الكهولة. وجاء في حديث آخر: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. كل ذلك يدل على أهمية الشباب وأهمية هذه المرحلة من العمر، مرحلة القوة والفتوة والقدرة على القيام بما أوجب الله على العبد القيام به. ونترك المجال للأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يبارك فيك. بالنسبة لما نراه من بعض المخالفات، الواجب على كل مسلم كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره. بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا له شروط، من هذه الشروط أن يكون منكرا، وأن يكون معلوما أنه منكر. فليس فيما اختلف فيه العلماء إنكار، خاصة الخلاف الذي له وجه من النظر، كاختلاف أهل العلم فيما يظهر من المرأة وما لا يظهر، فهذا لا إنكار فيه، فقد اختلف فيه الصحابة والتابعون من بعدهم، وسيظل الخلاف إلى يوم القيامة، فهذا لا يدخل في هذا الباب. كما يجب أن يراعي الإنسان في إنكاره للمنكر أمور، منها الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زاله، ولا نزع من شيء أو حرم من شيء إلا شانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في هذا الباب. تعرفون قصة الأعراب الذي جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في زاوية من زوايا المسجد وبال، فزجره الناس، أمر كبير عند الصحابة أن يأتي رجل ويبول في المسجد، فزجره الناس ونهروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه، قال هاتوا ذنوبا من ماء وأهريكوا عليه. ثم نادى الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا، وإنما هي للصلاة، فولى الأعرابي وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. فقال النبي لقد حجرتها واسعة. فانظر إلى الرفق واللين مع هذا الأعرابي في مثل هذا الأمر. فعلى الدعاء وعلى الشباب أن يراعوا هذه القضايا، وأن يراعوا أيضا قضايا أهم، إذا ضاعت الأصول من الخطأ الانشغال بالفروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأعراب وتأتيه القبائل، فإذا جاءت القبيلة بأجمعها قالوا كلمة واحدة دخلوا الإسلام وأصبحوا جزءا من هذا المجتمع، ثم بعد ذلك هم يعرفون الأحكام شيئا فشيئا، ليس بالضرورة أن يعرفوا كل شيء، وإنما المهم أن يعرفوا أركان الإيمان وفرائضه، كما في حديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله. وما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا هو الدين، هذه هي الكليات. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما بعثه الله به، ثم قال قالوا لنا أو أخبرنا أي من أرسلت إلينا أن علي خمس صلوات في اليوم والليلة، فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وسأله عن الصوم، قال لا إلا أن تتطوع. ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة إن صدق، أو أفلح وأبيه إن صدق. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذه فرائض الإسلام، فإذا فاتت هذه الفرائض وهذه الكليات على الداعية ألا ينشغل بما هو دون ذلك، فإذا رأى من لا يصلي لا ينكر عليه في موضوع الحجاب ونحوه، وإنما المهم أن يأمره بالصلاة، فهي الأولى من أن تأمره بما هو دون ذلك. فهذا أمر في غاية الأهمية أن يراعيه الشاب. وكذلك نقل الناس من حال إلى حال يحتاج إلى شيء من الفقه والفهم والفطنة، بمعنى، وهذا ذكره ابن القيم في بعض كتبه، كيف ننقل الناس من حال إلى حال أفضل ولا نحملهم حملا شديدا قد لا يطيقونه، بل قد يدعون الأمر جملة. لا، فإذا أتى الناس بالشهادتين وبالفرائض الخمس فقد جاءوا بأصل الإسلام، ما فات من بعد ذلك فأمره أهون بلا شك من فوت الأصول والكليات. كذلك العادات والأعراف عند الناس، قد يجد الشاب مشكلة في التعامل مع أهل قريته وأهل بلده، قد يكون عندهم بعض البدع وعندهم بعض، عليه أن يأخذهم باللين والرحمة والرأفة، فالغلظة هي سبب النفور. وعليه أن يدرك أيضا أن معهم ما يجعل لهم من الحقوق عليه أشد، كما في الحديث: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فربما غلا بعض الشباب ونظروا إلى بعض الانحرافات عند أهل القرية أو عند مجتمعاتهم التي تعيش في بعض المناطق النائية، وأعظم ما هم فيه من بعض البدع. لا، فقد جاءوا بالشهادتين، لا يعامل من جاء بالشهادتين كحال من لم يأتي بالشهادتين، ولا يقاس هذا على هذا، ولا يشبه هؤلاء بغيرهم من الأمم أو بأهل الجاهلية. لا، هؤلاء جاءوا بما يعصم الدم والمال والحرمة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا هم قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم بعد ذلك نزلت الآيات في نسخ بعض هذه الأحكام وفرض الجزية وغيرها. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الجبل قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية توحيد الله، وفي رواية عبادة الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فعلى الشباب وعلى الدعاء أن يتفقهوا، ليس بالضرورة أن يتفقهوا في الشريعة كلها، لا، أقصد أن يتفقهوا في الأمر الذي يريدون أن يأمروا به وينهوا، ويحسن بهم أن يرجعوا إلى أهل العلم والفضل، حتى في خاصة أهله. بعضهم قد يشدد على أهله في التلفزيون أو يشدد عليهم في الأغاني، وقد يشدد عليهم يتأخذه الغيرة أو الغيرة والحمية، ويترتب على ذلك من المفاسد ما هو أشد من قطيعة للرحم أو عقوق للوالدين ونحو ذلك مما لا تقبله الشريعة. وإنما الأمر بحمد الله فيه سعة، فالإنسان إذا كان مع والده في أمر يراه من المنكرات فليرفق به ويتلطف معه، وإن رأى من والده صدودا فليسكت ولا يرد عليه، وليتأدب معه، ومهما رأى من والده من تقصير أو من بدع أو نحو ذلك فله من حقوق الأبوة ما يجعل له حرمة. مهما أوتيت من العلم عليك بالأدب معه ومع والدتك ومع أخوتك ومع أهل بلدك ومع أرحامك وأنسابك، كل هؤلاء لهم عليك حقوق يجب أن تراعيها حين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القسوة، قسوة القلب لها أسباب، منها اللهو، لهو القلوب وانشغالها عن الله، هذا اللهو يفضي إلى القسوة. فإذا لها الإنسان واستمرأ اللهو، اللهو المحرم لا اللهو المباح، وإنما أقصد اللهو المحرم، وتحول إلى حاله كحال من قال فيهم الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يتخذ الإنسان الهوى إلها من دون الله، هذا سبب من أسباب قسوة القلوب. عدم الإيمان بأن هناك عذاب وحساب وسؤال وأن الإنسان سيحاسب أيضا من أسباب هذه الغفلة، والطبع على القلب من أسباب قسوة القلوب. أما كيف تعالج هذه القلوب؟ تعالج بالعلم، العلم، العلم بالله وبحقيقة هذه الحياة، وبأن هناك موت وبعث ونشور وحساب وسؤال وجنة أو نار وخلود. كلما زادت هذه المعرفة كلما زادت الخشية بالعلم، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشد الناس خشية لله هم العلماء، ثم من هو أقل في العلم والمعرفة. كذلك من أسباب أو من أنواع علاج قسوة القلوب كما جاء في الحديث: المسح على رأس اليتيم. جربوا هذا حتى وإن كنت من أقسى الناس قلبا، امسح على رأس اليتيم وانظر ما الذي يحدث لك، ستشعر بالرحمة وتشعر بالرأفة. حتى وإن كنت من أقسى الناس قلبا ستشعر بالرحمة وتشعر بالرأفة حتى وإن كنت من أقسى الناس قلبا. تعاهد الفقراء والضعفاء والمساكين، الرفق مع الناس، كل ذلك يؤدي إلى خشية القلوب. الغرور أيضا من أسباب قسوة القلب. إذا اغتر الإنسان بعلمه أو ماله أو جاهه ربما قسى قلبه حتى أصبح كالحجارة أو أشد قسوة، كما هو حال بني إسرائيل. قست قلوبهم بسبب أنهم قالوا: نحن أحباء الله. هم يرون أنهم شعب الله المختار، وأن الله اصطفاهم على العالمين، وأنهم 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 لن تمسهم النار إلا أياما معدودة. هذا أدى إلى قسوة القلوب حتى أصبحت قلوبهم كالحجارة أو أشد. الغرور أيضا من أسباب القسوة. ممكن ترتيبها بحيث أنه تدبر القرآن، قيام الليل، أن يقوم الإنسان من الليل، الصوم الخلوة مع الله الاختلاء لو 5 دقائق. إذا اختلى الإنسان بربه شعر بالانكسار وبالتذلل بين يديه، حضور مجالس الذكر. مجالس الذكر يا أخوة افتقدناها. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تتنزل السكينة وتخشع القلوب في مجالس الذكر والتذاكر. تعال من ساعة الجلوس مع من تحب في الله والتذاكر ساعة في أمر الله وفي أمر الآخرة أيضا من أساس من أسباب علاج قسوة القلب. الرفق بمعنى اللين، ولا يأتي بمعنى الشدة، وإنما اللين. وقد يجتمع اللين مع الحزم. إيش السؤال؟ يقول هل الرفق يكون لا ما يتصور الشدة في اللين أو في الرفق، وإنما تتصور أو يتصور الحزم مع اللين. قد يكون الإنسان في بيته مع أبنائه وبناته لينا رفيقا حاسما حاسما، أراد منه أبناؤه أو بناته أمرا يراه محرما أو منكرا لا يسجرهم ولا يغلب عليهم القول، بل يتلطف معهم ويداعبهم ومع ذلك لا ينفذ ما أرادوا. فاجتمع مع اللين أو الرفق الحزم في اتخاذ القرار. أما الشدة فما ما أتصور، وإنما الشدة لها مواطن مع أعداء الله، الغلظة مع أعداء الله كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فالشدة هي مع أعداء الله في حال أيضا في حال واحد في حال الحرب، وإلا فقد قال الله عز وجل في حال السلم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن ليست بالحسنى، بالتي هي أحسن. لما؟ لأن الله عز وجل إنما بعث رسوله كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين جميعا المؤمن منهم وغير المؤمن، فهو الرحمة المهداة، وهو كما جاء في الحديث نبي الرحمة ونبي الملحمة، الملحمة في القتال والحرب. أما في حال السلم فهو رحمة للمؤمن ولغير المؤمن. نعم. العملية تستطيع أن إذا كان منكرا من المنكرات العامة فهناك سلطة تقوم بتغيير هذا المنكر، فأنت تستطيع أن تزيل أو تغير هذا المنكر بحسب قدرتك بطريق غير مباشر من خلال الاتصال مثلا بالمسؤولين أو من خلال اتصالك بأهل العلم والفضل أو الاتصال بأهل الجاه الذين يستطيعون أن يتصلوا، وهنا أديت ما عليك، ولست مسؤولا عن كل منكر، وإنما هذا الأمر منوط بالقدرة والاستطاعة. أما إذا شاع الأمر فهناك قاعدة قررها الفقهاء، إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. فإذا كثرت المنكرات إلى حد أن الإنسان لا يستطيع أن يشغل نفسه ووقته في إنكار هذا وذاك، لا، وإنما يكفيه هنا أن ينكر بقلبه ويعمل على تغيير هذا الواقع كله بالوسائل المعهودة لدى الأمم كافة. كيف تستطيع أمة من الأمم بشكل جماعي أن تغير من واقعها إلى واقع أفضل؟ ورأينا شعوب كثيرة استطاعت بشكل جماعي من خلال أحزابها أو قواها الاجتماعية الحية أو القوى السياسية أن تعمل على إصلاح ما تواجهه، لكن بشكل جماعي. هذا الواقع الذي نعيشه اليوم لا يمكن تغييره بشكل فردي، وإنما نستطيع من خلال مؤسسات المجتمع القائمة، ما يسمونه اليوم مجتمع المؤسسات المجتمع المدني، أن تمارس الأمة دورها بشكل جماعي مؤثر في واقعها المعاصر. تكون هناك جمعيات مثلا للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الجمعيات تقوم بدورها وترفع الحرج عن كل أفراد المجتمع، فإذا تصدت هي إلى ما قد يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان، لما قد يقع لي من ظلم أو من تعذيب أو من نحوه، فإذا قامت جمعية بهذا الأمر فقد سقط الواجب عن الجميع، لأن هذا من فروض الكفاية. نجيب على السؤال الثاني. سفر المرأة مع المحرم ورد فيه أحاديث لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم، وحده بعض العلماء بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وبعضهم قال بأن المقصود صيانة المرأة، وهذا أحاديث مثل هذه الأحاديث معقولة المعنى، أي أن المراد منها معقول. وهو ما هو المراد من هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي وردت في شأن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟ ما هو المقصود؟ صيانة المرأة وحفظ المرأة، وألا تتعرض إلى ما يشينها، هذا هو المقصود. ولهذا قال الفقهاء بأنه إذا تحقق هذا المقصود بأي صورة من الصور فلها أن تسافر. إذا تحققت الرفقة المأمونة فلها أن تسافر مع غير ذي محرم، أيضا لها أن تسافر للحاجة إذا لم تجد محرما يسافر معها. فإذا احتاجت للسفر ولم تجد محرما لها أن تسافر. كذلك إذا كان هناك محرم غير مأمون وأجنبي مأمون، ما العدد؟ ها؟ مع محرم قد يكون أخ لها من الرضاع مثلا محرم، لكن لا نأمن عليها أبدا لفجوره وفسوقه غير مأمون، وتحقق عندنا هذا. وأجنبي عرف من حاله أنه لا يظن به ظن السوء أبدا، وهي محتاجة للسفر، وكلاهما سيسافر مثلا، نقول المقصود أصلا من هذا الحديث هو صيانة المرأة، ولا تتحقق مع المحرم غير المأمور، فلها أن تسافر حتى مع المسلم المأمور. ولهذا في الناس من الشيم والقيم ما يحول بينهم وبين أن يتعرض لجارته، بل كانوا أهل الجاهلية يكثرون هذا الأمر، حتى قال عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يتفخرون بهذا أصلا. وأهل البادية وأهل القرى وأهل الريف يعرفون شيء من هذا كثير، يعرفون مثل هذه القيم، أنه لا يقع في نفسه أبدا هم بجارته ولا بقريبته ولا بما هو أبعد من ذلك، مروءة وشهامة. فالمقصود إذا احتاجت المرأة للسفر وكان هناك محرم يسافر معها فذاك شرع الله، وإن لم تجد محرما واحتاجت إلى السفر فإن كانت هناك رفقة مأمونة من نساء صالحات أو من رجال فيهم صلاح ودين فلها أن تسافر معها، وإن لم تجد أحدا واحتاجت إلى السفر فلها أن تسافر ولا حرج بإذن الله. السؤال الأول، نجيب على السؤال الأخ الأول. هذه القضية من القضايا التي تكررت منذ عهد الصحابة لما ثبت فيها من نصوص ومن أحاديث، وعالجنا هذه القضية في كتاب الحرية أو الطوفان، وكشفنا عن أبعاد هذا الموضوع الخطير. ولهذا جاء في الحديث: إذا بويع لرجلين فاقتلوا الثاني منهما. الأمة تقتل الثاني الذي افتأت عليها، لم يفتأت على الأول، وإنما افتأت على الأمة، هذا حق من حقوق الأمة، لا يفتأت عليها أحد فيه أبدا. الله عز وجل قال: وأمرهم شورى بينهم. الأمر للمؤمنين كافة يتشاورون، كما حصل في يوم السقيفة، اجتمعوا وتشاوروا واختلفوا وارتفعت الأصوات، ثم بعد ذلك اختاروا رجلا لم يكن ذا مال ولا عشيرة، وإنما اختاروه لرضاهم به، فتحقق بهم بذلك الرضا والشورى. وفي صحيح البخاري في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاءه رجل فقال: يا عمر أدرك، سمعت فلانا، وكأنهم من الصحابة أو من المشايخ، سمعت فلانا يقول: والله لو مات عمر لبايعت فلانا، فما كانت بيعة أبي بكر إلا خلته. فقال: إني قائم العشية فمحذر الناس، هؤلاء الذين يريدون أن يكسبوهم حقهم أو أمرهم. هذا اختصاص، وللأمة الحق في أن تدفع القاصد. فقال له عبد الرحمن بن عوف: على رسلك يا أمير المؤمنين، أخشى أن تقول كلمة فتطير أو يطير بها من لا يفقهها، انتظر حتى ترجع إلى دار السنة والفقه فقل ما شئت. فلما رجع من الحج كانت أول خطبة له، وهي من أصح الخطب عن عمر رضي الله عنه، أنه قام وتحدث في شأن الشورى وما حدث في السقيفة، ثم قال: من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. أنهم بهذا يغررون بأنفسهم ويعرضون أنفسهم للقتل. وفي رواية صحيحة عنه قال: فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه. إيش أخطر من أن يغتصب الإنسان حق الناس في أمره، أن يتصرف فيه وفي أخص خصائصهم دون رضاهم وشوراهم. وإذا كان الله عز وجل قد أبى أن يكره خلقه على طاعته، هل يتصور أن يكرههم على طاعة غيره من المخلوقين؟ هو قال: لا إكراه في الدين، والدين بمعنى الطاعة، الدين بمعنى الطاعة في لغة العرب. فالله عز وجل لم يقبل من عباده أن يطيعوه كرها،
فلا يتصور أن يوجب عليهم الطاعة لمن حكمهم غصبا وقهرا، ما يتصور، يتناقض هذا مع هذا. ولهذا عندما جاء الأنصار يوم العقبة لما تضمنت بيعة العقبة هذه الشروط؟ ما السبب؟ البيعة الأولى على الإيمان به، على الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته وعدم معصيته. البيعة الثانية بيعة سياسية، عقد سياسي على السمع والطاعة، وهذا ما تحتاجه السلطة، حق السلطة على الأمة، وهذا عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار وهو في مكة قبل الهجرة قبل أن تقوم الدولة. لما اشتغلوا في هذه البيعة؟ ما الداعي؟ لخطورة الأمر. الخطاب المكي قرر صورة للمجتمع الإيمان الذي سيقوم على أنقاض المجتمع الجاهل، وجاءت سورة الشورى تتضمن كل أصول الخطاب السياسي مع أنها سورة مكية، وفيها وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون، وقال لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، في الخطاب المكي، والجبار هو الملك في لغة العرب. فقرر بأنه لست عليهم بمسيطر ولست بجبار، لست ملك. هل تصور بعد ذلك أن تكون دولة على الجبر والقهر؟ ما يتصور. إذن كيف ستقوم الدولة الجديدة التي تمثل المجتمع الإيماني؟ قامت على أساس عقد بين طرفي، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار الذين يمثلون من وراءهم، فكانت البيعة سياسية وعقد سياسي على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. لما نص على هذا الشرط في هذه اللحظة التاريخية؟ لأنها إحدى الإشكاليات التي كان يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة فقالوا له: أرأيت إن آويناك ونصرناك وأظهرك الله على من خالفك، لمن الأمر من بعدك؟ هني قضية، ما عنده مشكلة في الإيمان، ما عنده إشكالية في الإيمان، في الإيمان به وبنصرته، القضية الآن لمن الأمر، لمن الأمر من بعدك؟ لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مساومات، مع أنه أحوج ما يكون إلى النصرة، والمستضعفين والمستضعفون في مكة أحوج ما يكونون إلى النصرة، وكان من السهولة بمكان أن يقول من باب التكتيك: أنتم من تحكمون في المستقبل وأقيموا الإسلام. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، لأن هذه القضية من أصول الدين ليس من فرعيات، ولا يمكن المساواة في شيء من أمر الدين، فلم يقل. وعرض نفسه على بني بكر ابن شيبان فقالوا: إنما جئت به مما تكرهه الملوك. لاحظوا، أعراب وقف معهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، أدركوا مضامين الرسالة وأدركوا منها ما لا يدركه اليوم كثير من أهل العلم، ممن يفنون أعمارهم في طلب العلم ثم لا يدركون مضمون الرسالة كما أدركها الأعراب. ساعة وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن ماذا ما يدعوهم، فقالوا: إنما جئت به مما تكرهه الملوك. الملوك ما يقبلون هذا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الطاعة، والله يريد الطاعة، والملوك يريدون من الناس إيش؟ الطاعة. فقالوا: إنما جئت به مما تكرهه الملوك، وإنا قد عاهدنا كسرى على أن لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. هذا أحداث سياسية. فإن شئت أن نمنعك مما يلي مياه العرب فعلنا، إذا أردت أن ننصرك من جهة العرب فعلنا، أما كسرى فهو ملك والملوك ما يقبلون بهذا أبدا. أن تكون الطاعة لغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق، إن هذا الدين لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه، ما فيه مساومات ولا تنازلات، إما أن تقبلوه جملة أو تتركوه جملة حتى يأتي من ينصره. فكانت قضية الأمر إحدى الإشكاليات، فلما جاء الأنصار كان هذا النص حتى تكون القضية واضحة وألا ننازع الأمر أهله. النبي كان يقول لهم هكذا: أن لا تنازعوا الأمر أهله من البداية، لا تقولوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين نصرناه ونحن أهل المدينة المنورة ونحن أهل الشوكة والعصبة والقوة، إذن الأمر بعد وفاته لنا. لا، من الآن وألا تنازع الأمر أهله. من هم أهله؟ أهله الذين وردت فيهم الآية: استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى، أضاف الأمر إليهم إضافة استحقاق واختصاص، وأمرهم شورى بينهم، الأمر لهم وشورى بينهم، فلا منازعة فيه ولا مغالبة، لا منازعة للأمة قبل اختيار الإمام فلا يفتئت أحد عليها، ولا بعد اختياره لا يفتئت أحد عليه، لأنه افتئات على الأمة التي اختارته. ولهذا عندما بويع أو عهد بالأمر إلى عمر بن عبد العزيز وتفاجأ بالأمر ولم يكن يعرف ما الذي في الصحيفة، وقرئت على الناس بعهد سليمان لعمر، قام فخطب في الناس فقال: أيها الناس، إن هذا الأمر أمركم، فإن رضي أهل الأمصار ورضيتم فأنا إمامكم، وإلا فلا حاجة لي. المقصود أن الأمة هي صاحبة هذا الحق ولا يفتئت عليها أحد فيه. أما تنظيم هذا الحق في عصرنا في وقتنا الحاضر فهذا تنظمها الأمة وفق الأطر التي ترتضيه أو يرتضيه أكثريتها، يضعون من الأنظمة والوسائل ما يحققون به هذا المبدأ، مبدأ الشورى وتحقق رضا الأمة، وأن لا يستبد أحد بأمرها حتى بعد اختياره، ليس له أن يستبد، وإنما الأمر شورى ابتداء وانتهاء، فالأمر أمرها. ولهذا تعرفون قصة هوازن عندما غنم النبي صلى الله عليه وسلم منهم، جاءوا يستشفعون به، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي فهو لكم، وما كان لبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت قوموا واستشفعوا بي لدى المسلمين. فلما صلى صلى الله عليه وسلم قام وفد هوازن وقالوا: إننا نستشفع برسول الله لدى المؤمنين أو لدى المسلمين أن يردوا علينا أموالنا وسبيلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. قام الأنصار أو المهاجرون فقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقام الأنصار فقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله. فقام الأعراب وقالوا: ما كان لنا فهو لك. وهم بالأمس آمنوا للتو ممن أسلم بعد الفتح، بعضهم للتو أسلم فاعترضوا على القرار، قالوا: لا، نحن لا نتنازل عن حقوقنا. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، إنا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرضى، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. ما ندري من رضي ومن لم يرضى، وإنما ارجعوا حتى يرفع إلينا من ينوب عنكم ويمثلكم أمركم إلينا، ونعرف ما الذي ترضونه وتريدونه.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزعجني هذا، كل شوية أضرب بيدي. موضوع حماس الشباب في تقديري موضوع لا يحتاج إلى حساسية كثيرة، هو أمر طبيعي وفي كل المجتمعات، وتعرفون قصة أسامة ابن زيد، وتعرفون بعض ما جرى من بعض الصحابة، هذه أمور طبيعية. الشباب فيهم الحماس، فيهم القوة، فيهم الفتوة، قد تقع منهم بغير قصد تصرفات يجب علينا جميعا أن نحتويها وأن نتقبلها. يعجب ربك لشاب لا صبوة له، ويقول العرب الشباب شعبة من الجنون لما فيه من الحماس والشدة والقوة. فمثل هذه الممارسات التي تقع من الشباب هي أمر طبيعي، حتى إذا وصلوا سن النضج أدركوا ما لم يدركوه من ذي قبل. فلا خوف على المجتمع من حماس الشباب ولا يشكل مشكلة. أما أن يتابع الشباب شيوخهم بشكل مطلق وبلا بصيرة فهذا فيه محذور شرع، إذ لا إمام لنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يجب علينا كافة أن نتبع هديه وسننه وما جاء به. والشيوخ وسائل، والمدارس الفقهية وسيلة لمعرفة حكم الله ورسوله، ولا تتحول الوسيلة إلى غاية. فالشيخ إنما يجب عليه أن يعلم الناس هدي هذا القرآن. وللإمام مالك كلمة عظيمة: من جعل القرآن إمامه هداه إلى الجنة. فالقرآن حجة لك أو عليك، على الشاب أن يجعل القرآن وأن يجعل السنة هي الإمام. فإذا رأى من شيخه تجاوزا أو وقد يكون بتأويل، قد يكون الشيخ معذور، لكن إذا تحقق التلميذ أن شيخه قد أخطأ فلا يتابعه في الخطأ. وهذا إجماع من الأمة وإجماع من العلماء من الأئمة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لا يتبع الشيخ إذا أخطأ، وإذا تحقق التلميذ أنه أخطأ. فقد يتصور التلميذ أن شيخه قد أخطأ وشيخه على صواب، هذا موضوع آخر. فالقصد أن نجعل هذه القضية هي الأصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمقصود اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم أحد عليه أبدا.
هنا يسأل الأخ عن كيفية محاربة الغزو الفكري الذي يسلط على الشباب الإسلامي والذي اشتد في هذه الفترة بالذات. الشباب يتسلحوا، عليهم أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة، لا نحتاج منهم في فترة دراستهم وتحصيلهم العلمي إلا أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة وبالقيم الأخلاقية، هذا هو دورهم الآن والمستقبل لهم. هذه الهجمة التي تتعرض لها الأمة هجمة كبرى وغزو ثقافي كبير وخطير، يتصدى له اليوم العلماء والحركات الإسلامية والجمعيات الخيرية والجامعات الإسلامية والمعاهد والدعاة في كل مكان، وهم بحمد الله يقومون بدور كبير في هذا المجال. وعلى الشباب أن يعرفوا ما الذي يجري وأبعاد هذا الغزو الفكري وخطورة هذا الغزو على الأمة. وإنما الباب الذي ينصرون منه هذه الأمة
هو الباب الذي يشتغلون فيه، باب العلم والمعرفة. هم الآن في الجامعة أو في المعاهد أو في الكليات، كلما ازدادوا علما ومعرفة وتسلحا بهما كلما كانوا أقدر على أن يقود الأمة في المستقبل لمواجهة هذا الغزو. نحن اليوم الخلل الذي أصابنا وما ندفعه اليوم هو بسبب التفريط منذ عقود بتخلينا إلى حد كبير عن العلم والمعرفة التي اكتسبها غيرنا حتى تسلط بها علينا. دور الشباب اليوم أن ينكبوا انكبابا كاملا على العلم في كل تخصص وفي كل مجال من مجالات الحياة، وأن يحتسبوا بهذا الأجر، وأن يدركوا أيضا ما يدور في مجتمعاتهم، وأن يكونوا على معرفة، والمعرفة متاحة للجميع. وإنما الذي نحتاجه منهم هو أن يقبلوا على العلم حق الإقبال، وأن ينصروا الأمة بعلمهم وعلومهم ومعارفهم التي اكتسبوها وسيكتسبونها للارتقاء بهذه الأمة، لتصل إلى ما وصلت إليه الأمم الأخرى في أمور الحياة المادية. هذا هو الذي يجب الآن على الشباب، مع ما هو معلوم من التنشئة الإسلامية والارتباط بالمساجد والاستزادة قدر الاستطاعة من العلوم الشرعية ومن قراءة القرآن وتدبره. لا، الجميع مخاطب، لكن تتفاوت هذه المخاطبة بقدر استطاعة كل فرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من رأى منكم منكرا، هذه من صيغ العموم، فالجميع مأمور بتغيير المنكر، كل من يستطيع أن ينكر المنكر. فالقول بأن هناك أحد غير مسؤول قول في غاية الخطورة، بل كما جاء في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى. لا يمكن أن يكون هناك عضو في عزلة عن المجتمع، لا يمكن أن يأتي من يقول بأني غير مسؤول، لا، هذا المجتمع جسد واحد، والمؤمنون ليسوا فقط في السودان، وإنما في كل أرض فيها مؤمن الأمة واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى. من هذا اللي أول شيء يقول لي من هو؟ هذا عمر الحذر، ها؟ أو محمد الحذر إن كان موجود. عمر أنا ما أحفظها يا عمر، لكن الحمد لله أني أتيت بها. القصيدة طويلة، وإنما نذكر منها أبياتا تفي بالغرض. وقلتها يوم أن سقطت بغداد، وهو يوم من الأيام سيمضي ويصبح ذكريات بإذن الله، فقد تعرضت بغداد إلى ما هو أشد من ذلك، ومضى الغزاة وبقيت بغداد. قلت بغداد عذرا، بغداد عذرا ومثلي كيف يعتذر، والروم تحشد من أرضي وتأتمر، جاءت جيوشهم من كل ناحية يأزها الحقد والطغيان والبطر، وقيصر الروم يحدو الروم في جبل كما يحدوهم الآن، وقيصر الروم يحدو الروم في جبل
وقومي الصيد لا حس ولا خبر. كم أمطروك بآلاف مدمرة من القنابل لا تبقي ولا تذر. تجري الدماء على آثار قصفهم حتى بكى نهرك الرقراق والشجر. أضحت رياضك يا بغداد مقبرة والأرض والماء والأجواء تستعر. أنت الضحية يا بغداد فاصطبري، هذا القضاء وما يجري به القدر. أمسيت وحدك، أمسيت وحدك يا بغداد موثقة، وخانك العرب الأعراب والغجر. الناكثون عهود الله بينهم والغادرون فما أبقوا ولا استتروا. لا تسأل النصر منهم لم يعد لهم، في المعضلات يد كلا ولا نظر. ولم تعد نخوة الأحرار تسعفهم، وليس يغنون إن غابوا وإن حضروا. كمؤتمرهم في بيروت لم يجتمعوا إلا بعد أن أذنت لهم إسرائيل بالاجتماع. هذه القيادة، نتجاوز هذا البيت. الحاكمون وأمريكا حكومتهم، فكلما أمرت أمرا لها ائتمروا، وكلما ألزمتهم خطة قبلوا، خسفا وإن حذرتهم بطشها حذروا. وكلما نزلت في العرب فاجعة أقيم مؤتمر يتلوه مؤتمر. وكلما اجتمعوا إيش يعمل؟ وكلما اجتمعوا حاكوا مؤامرة، وكلما أبرموا عهدا لهم غدروا. من يصدق أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي يخرج على الملأ ويقول لشعبه اطمئنوا، العرب يرسلنا رسائلهم يقولون أقدموا لا تترددوا. وكلما اجتمعوا حاكوا مؤامرة، وكلما أبرموا عهدا لهم غدروا. وكلما اتفقوا من بعده اختلفوا، وإن تعاظم أمر عنده صغروا. وكلما قيل قد عادوا لرشدهم، كل مرة نقول لا، ذهب العرب إلى رشدهم ومؤتمراتهم، وهذا المؤتمر لا بد أن يخرجوا بشيء، يعني ما بقي في وجوههم من الحياة، ما يستطيعون أن يقدموا على تلك، ويفاجئون الجميع بأن يفعلوا نفس الأمر. وكلما قيل قد عادوا لرشدهم وقيل قد آمنوا بربهم، وكلما هدأت أوطانهم عصفوا بها وإن سلكوا دربا بها عثروا. وكلما هددوا بالحرب واحتشدوا وقيل قد ظفروا في حربهم إيش خسروا. وكلما هددوا بالحرب واحتشدوا وقيل قد ظفروا في حربهم خسروا. فأمرهم عجب وجدهم لعب ووعدهم كذب وعزمهم خور. يا سوءة الدهر والتاريخ هل لكم أن ترحلوا حيث لا عين ولا أثر. لن تبكي الأرض كلا والشعوب على فقدانكم أبدا بل يفرح البشر. يا أيها العرب الأحرار هبوا فما يغني عن الموت لا خوف ولا حذر. دكوا العروش التي أضحت بلا شرف وأشعلوا النار فيها إنها الخطر. يا أهل بغداد عذرا لم يعد عرب ولم تعد نفوة فيهم ولا ظفر. نطأطئ الرأس يا بغداد من خجل إذا تباهوا بهذا العار وافتخروا. فللحرائر يوم الحرب صارخة وللثكالى وللأيتام نعتذر.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة. مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية، الخرطوم، السوق العربي، غرب موقف جبرة، هاتف رقم 8378006. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.